السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحيا الله جمعكم السعيد، حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب منشاكم، وتبوأتم من الجنة نزلا. كما أشكر الله عز وجل لكل من واسونا في مصابنا، فلله الحمد. الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال لمصيبة الموت، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لحسن الخاتمة لوالدنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الذي لقي ربه في صلاة المغرب يوم السبت الماضي مثل الأمس. فالحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا اعتذرت عن درسكم السابق، وها نحن نواصل دروسنا إن شاء الله لتتمة السلسلة حول التصوف، والتي أوشكنا على أن ننهيها، وإن كان الكلام عن التصوف أو سلسلة التصوف سلسلة مطولة، سلسلة زرعها 70 ذراعا. نعوذ بالله من عذاب جهنم. حتى ما كتبت والذي كتبته في التصوف كان اختصارا، رأيت من إخواني أثناء الدروس من يراسلني بكتب ورسائل وأذكار وأوراد يريد أن ألمح إليها أو أن أتحدث عنها بما يستدعي سلسلة أخرى، لكن نحاول أن نتعرف على أهم ما في الأمور. وكما قلت قبل، يكفي في فضح الباطل عرضه، وإن كان حديثنا عن التصوف ليس عرضا فقط، بل هو عرض ونقد. والحمد لله تصلنا رسائل هاتفية من إخواننا المتصوفة الذين هداهم الله وتاب عليهم، أن ما نقوله في هذه الدروس من كلام نظري كانوا يعيشونه واقعا عمليا بالحرف الواحد، ما افتأتنا عليهم في كلمة ولا افترينا عليهم في حرف. وأنا ولله الحمد كنت قد قطعت شوطا من هذا الجانب دراسة ميدانية، دراسة ميدانية، يعني لم أكتفي بالنقل من المراجع، وإنما كان لي جولات مع المتصوفة في بداية حياتي، وأنا واحد من قومي ومن عائلتي، الكل له ورد وله حضرة، ونحن نقول الصلوات مع بعض ونقول المنظومة مع بعض. وبعدين الواحد كبر شوية وربنا أكرمه وتعلم، فبدأ بعد حتى فترة الكلية، وقد ابتديت من قبلها بفضل الله عز وجل إلى التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة البعيدة عن شوائب التصوف، لم يمنعني هذا من حضور بعض الموالد أو أهم الموالد، سواء كانت لي مشاركات وأتحمل تبعاتها، يعني كلمة في مسجد اجتمع فيه الدراويش مثلا والدرويشات برضو، فاتكلم وقول يا رب استر اطلع مننا سليم، وإما مجرد دراسة ميدانية بدون مشاركة. لكن كما قلت يعني صدقوني أني كنت أخرج من هذه الجولة الميدانية مريض النفس مريض القلب من كثرة ما أرى من منكرات ولا أستطيع تغييرها، لكن كنت أؤمن بقول القائل ليس رائي كمن سمع وليس الخبر كالعيان، فكنت أحب أن أتثبت، يعني عندي حب استطلاع لكثير من المسائل، فكان من هذا الاستطلاع أني أدخل في أغوار المتصوفة وأثبر أغوارهم وأتعرف على دخائلهم وأتعلم أعماق فكرهم. لذا الذين حضروا معنا هذه الدروس من المتصوفة يقولون يعني الذي تقول عشناه واقعا عمليا والحمد لله أن هدانا الله، سواء كانت الهداية عن طريق هذه الدروس أو من قبل هذه الدروس، إنما الهداية من عند الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكما يقول أهل الجنة في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ليس كل الناس يهتم بهذه القضايا، لذا اهتممت بها على الرغم من تبعاتها. أي نعم، ربما يقول قائل في ظل هذه الأجواء تحدثنا عن التصوف، يعني واقع العالم الإسلامي محتاج لكمات عنيفة للمسلمين من أجل أن يستيقظوا قبل فوات الأوان، صحيح والله، لكن وهل وصل بنا إلى هذا الحال المتردي بل إلى تلك الأوحال المظلمة إلا هذه السلبية القاتلة التي يعيشها جمهرة المتصوفة والعقائد الباطلة التي يعيشها الدراويش؟ المتصوفة بالنسبة للمسلمين يمثلون قاعدة عريضة أكبر بكثير من أبناء الصحوة الإسلامية مجتمعين. لو رحت تحت كل الرايات الموجودة على الساحة قياسا إلى القاعدة الصوفية العريضة، صحيح الجمعية الشرعية لها قاعدة عريضة، أنصار السنة المحمدية لها قاعدة عريضة، الإخوان المسلمون لهم تواجد على الساحة وإن كان غير قانوني كما يقال، وإلى آخر السلفية لها وجود في الساحة، لكن هذه الجماعات قياسا إلى القاعدة العريضة من المتصوفة كم النسبة والتناسب؟ نسبة المتصوفة نسبة كبيرة، محسوبون على الإسلام والمسلمين، محسوبون على الإسلام والمسلمين. هل المتصوفة يهتمون بأمور دينهم؟ هل المتصوفة يهتمون بأمور إخوانهم؟ هل يعملون بالأثر الوارد؟ ليس منا من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا. المتصوف لا دخل لهم بهذا كله، تنقلب الدنيا تنعدل تصير إلى مؤمنين تصير إلى كفار، وله ورده وله أذكاره وله ما يقول له شيخ الطريقة عليه، ثم ما له هو هذه القضايا؟ باع الملك للمالك وأقام العباد فيما أراد، والإنسان مسير ليس مخيرا، وحتى لما الاستعمار أو الاحتلال يخذونه فهذا قضاء وقدر يجب الرضا به والتسليم له والفرح به. هكذا أفكار موجودة عند الصوفية، لذلك العالم الغربي يغذي الصوفية تغذية يعني لو توصل الميزانية التي وضعت للتصوف في بريطانيا للطريقة الفاسية فقط اللي كان يتزعمها شمس الدين الفاسي، ميزانية تقارب ميزانية التنصير. ومين وراء هذه الميزانيات؟ وليه ميزانية للتصوف داخل أوروبا تضاهي ميزانية التنصير؟ هذا من أجل أن تعرف لماذا نحن نتكلم عن التصوف في هذه الظروف الحالكة، لأن لو قدر لهؤلاء المتصوفة أن يعودوا إلى دينهم، أن يثوبوا إلى رشدهم، أن يعرفوا عقيدتهم، العقيدة مؤشر، العقيدة ترمومتر. الإنسان اللي عنده عقيدة لا يقبل الدنية في دينه، لا يرضى بهذا الواقع المرير. إنما تعال لآلاف وملايين الدراويش في الموالي لا قيمة لهم ولا وزن. هل فيهم أحد يفكر يا جماعة ده أمريكا بتهدد العراق أو ضربت أو هتضرب العراق أو في حصار على إخواننا في العراق؟ أو واحد يقول لك الأمريكا بتهدد مصالح المسلمين في السعودية وفي مصر ورفعت المعونة عشان واحد أفسد التعليم في مصر والقضاء العادل يعني أعطاهم جزاء بسيطة حكم يعني أمام الإفساد اللي فعله مركز ابن خلدون؟ لو كان إعدام كانت تبقى المسألة قليل، ولك 7 سنين وبوش زعلان له يا بوش. هل في واحد من عالم المتصوفة الدراويش النهاردة يعني كم مليون بيحضروا مولد السيد البدوي، وكم مليون بيحضروا مولد سيدنا الحسين، وكم مليون بيحضروا مولد السيدة زينب إلى آخر الموالد؟ ملايين ملايين، لكن غثاء كغثاء السيل لا قيمة لهم ولا وزن، لا يهتمون بقضية من قضايا المسلمين المصيرية أبدا. والعالم الآن في خطر، العالم الإسلامي دخل في المعمعة، الأمة الإسلامية تعيش فترة المخاض، إما أن تلد وتقوم بالسلامة وإما أن تموت أثناء ولادتها. هذه نذر ذكرت بها من قبل، ولا زلنا نعيش أحداثها، والأحداث في ميزان الله لا تقاس بالسنة والعشرة. طب لحرب الخليج ذكرت أن الأمة تعيش في مرحلة المخاض، وإما أن تلد ويظهر الإسلام من جديد ويظهر على كل دين، وإما أنها ستموت أثناء ولادتها ولن تجد من يثني عليها ولا من يكفنها. ومضت أحداث الخليج وحصار العراق، وهي الأحداث تتلاحق وتتتابع مسرعة في حرب صليبية معلنة. على كل لابد من هذه الأمة أن تفيق، ومن إفاقة هذه الأمة أن يزول هذا التصوف بما فيه من هبل وخبل وعبل
أن يزول هذا التصوف بما فيه من ضلال وجهل. كان بعض العلماء يقول تصوف هذا جهالة، إذا قدر لهذه الأمة أن تتعلم يزول التصوف بزوال الجهل. كثير من التصوف مرتبط بالجهالة، مرتبط بالخرافات والخزعبلات والبدع والضلالات بنسب كبيرة جدا. وها أنتم رأيتم معي من خلال هذه السلسلة حول التصوف أن التصوف وإن كان محسوبا على الإسلام، المتصوفة وإن كانوا في الجملة من أهل السنة والجماعة، كلمة من أهل السنة والجماعة يعني ليسوا شيعة، ليسوا خوارج، ليسوا مرجعة، ليسوا معتزلة، لكن في منهج قائم مستقل متباين تماما مع القرآن والسنة. أهل السنة والجماعة منهجهم قرآن وسنة بمنهج سلف الأمة، ولا بد من كلمة بمنهج سلف الأمة لأن الكل يدعي أنه على القرآن والسنة، الشيعي والخوارجي والمعتزلي والمرجئي، كل الفرق الضالة تدعي أنها على القرآن والسنة وتأخذ من القرآن والسنة، فيكون من باب الحق الذي يراد به باطل. فكان لابد من هذا القيد، أهل السنة أو الجماعة منهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء أتباع قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، إنما المتصوفة لهم منهج متباين مع القرآن والسنة. رأينا الفوارق الكبيرة في العقيدة. لما يكون الخلاف في أمور فرعية الأمر سهل، الخلاف في الأمور الفرعية يضاهي الخلاف بين المذاهب. اختلف الإمام مالك مع أبي حنيفة، اختلف الإمام الشافعي مع مالك، اختلف أحمد بن حنبل مع الشافعي، هذه اسمها اختلافات فقهية ولها ايه مصطلح اسمها اختلافات تنوع وليست اختلافات تضاد، وهي اختلافات في الاجتهادات. المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فهذه الاختلافات مقبولة وأصحابها على العين والرأس، وهم الذين قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، والعالم منا الذي يستطيع أن يرجح بين المسائل لا يتمذهب بمذهب، وإنما يأخذ بما توصل إليه من بحث وتحري واجتهاد. لكن مع الأدب مع هؤلاء العلماء، وهذا هو الذي يسمى الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية، الاختلاف الذي لا يفسد للود قضية، وهذا هو الاختلاف في الفروع. الاختلاف في الفروع كما قيل أمر واقع ما له من دافع، يندرج تحت قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك من سنة الله في عالم الأنبياء والرسل في العقائد والأصول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. لكن في الشرائع والمناهج لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلو أن قضية الاختلاف بيننا وبين المتصوفة قضية فروع فقهيات، مثل اللي عمل الخلاف بين أهل السنة والشيعة في الفقهيات، يقول لك يعني الشيعة مذهب جعفري نعتبر المذهب الخامس بعد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يبقى المذهب الجعفري اللي هو بيتعبد به أهل الشيعة. القضية قضية مذهب جعفري ولا غير جعفري، قضية النظر إلى الأصول، النظر إلى العقيدة، إنما تبدأ بالقضية من الخلف، يعني الشيعة لأنهم يؤمنون بالتقية ولأنهم يريدون أن ينشروا مذهبهم، لما يقول لك يعني احنا بنختلف معاكم في يعني انتوا بتغسلوا رجلكم في الوضوء واحنا بنمسح، وعندنا يا اخي في الآية انتوا بتاخذوا بالقراءة اللي بتقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالقراءة بالنص عطفا على المغسول، واحنا بناخذ بالقراءة الثانية المتواترة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهي قراءة سبعية متواترة والعطف فيها على المس، فانتوا بتغسلوا واحنا بنمسح، مسألة بسيطة. لا، هذا ضحك على الذكور، هذا لعب بالعقول، قضية أكبر من هذا. فيوم ما تبقى الخلافات بين الفرق خلافات فرعية، هذا احنا نتناساها ولا نتحدث عنها، مثل ما في خلافات بين الجماعات اللي بتمثل الصحوة الإسلامية، خلافات فرعية في وجهات النظر. يعني لما تجد بعض الخلافات ما بين جمعية شرعية وأنصار سنة، بين أنصار سنة وسلفية، بين سلفية وتبليغ، في خلافات فرعية، في خلافات منهجية، لكن لا تترقى ولا تصل إلى حد العقائد والأصول، وإن وصلت لابد من وقفة. والمفروض إن خطأ الأفراد لا تتحمله الجماعات. يعني يوم ما نقول الجمعية الشرعية في مسألة الأسماء والصفات تدين بمذهب السلف الصالح، ونجد من أبناء الجمعية الشرعية من يتأول في الأسماء والصفات ويؤمن بمذهب الخلف، هو يتحمل تبعته، لكن الجمعية أعلنتها صريحة أننا نؤمن في الأسماء والصفات بمعتقد السلف الصالح. هذا مثال، لأن مسألة عقدية هم يجعدوا لك إزاي أنت بتقول أن الخلافات ما بين الجماعات شكلية أو فرعية وهي تصل إلى الخلافات العقدية. ففي خلاف ما بين جماعة وجماعة على الأسماء والصفات، فالجمعية الشرعية تؤول، يقولوا لا، مدام وجدنا أئمتنا يعلنون أننا على مذهب السلف الصالح في الأسماء والصفات فنعلن هذا بملء أفواهنا ونقول نحن على مذهب السلف الصالح. لكن واحد لم يفهم مذهب السلف الصالح كما ينبغي نعذره، واحد لا درس دراسة أخرى حسب اطلاعاته هو، حسب ثقافاته هو، تأول الأسماء والصفات وهو ابن من أبناء الجمعية الواعظ في الجمعية، نحمل الجمعية تبعة واعظ أخطأ في المسألة. فالخطأ ما بين الجمعيات القائمة خطأ في الفروق مقبول أو نتناقش فيه ونتناصح والدين النصيحة، لكن الخطأ اللي بيننا وبين الفرق، وده الفارق يا اخواننا ما بين كلمة فرق وجماعات، لانه كثير من الشباب لا يفرق ما بين جماعات وفرق. الحديث لما قال ستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما انا علي واصحابي، وقال هي الجماعة. يجي واحد يقرأ هذا الحديث دون أن يقرأ شرحه فماذا يفهم؟ آه 73 فرقة، يبدأ يعد الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والإخوان المسلمين والسلفية، حيلك، استنى، في فارق ما بين جماعة أو جمعية وما بين فرقة. الفرق شيء والجماعات اللي طغت انه تكون لها اسماء ورايات متعددة، وان كنا لا نميل لهذا ولا نسلم به، لكن في اشياء بتضطر ترضخ لها واقعيا، زي اللي عاوز يؤدي عمل الاسلام وعاوز يقوم باعمال يروح لابد شهر العمل اللي هيعمله تحت اسم جماعة أو جمعية، ويكون اسم جديد غير الأسماء القديمة، يبقى الاسم الجديد كذا هكذا. دي المسائل فرضتها الظروف أو فرضها الواقع، لكن لما تأتي إلى القضية ككل، هؤلاء أهل السنة والجماعة بغض النظر عن الخلافات الفرعية في المناهج، وجماعة سهلة مسموح لها في العمل، وجماعة صعبة مش مسموح لها، وهذه قائمة وهذه منحلة وهذه في طريقها إلى الـ إلى إلى يعني. لكن في الأخير هم أهل سنة وجماعة. إنما التصوف التشيع الاعتزال المتمثل في المدرسة العقلانية الجديدة اللي بتنكر ثوابت الدين، هذا بخلاف المدارس الأخرى، زي المدرسة اللي بتوجد مثلا ما يسمى بالإيه؟ بالفقه البديل والسنة البديلة. طب ما يقولوا لنا الإسلام البديل، يعني في يقول لك الفقه البديل عن الفقه القديم والسنة البديلة عن السنة القديمة. مدارس قائمة الآن، والناس اللي أنكرت الحجاب والناس اللي عملت كذا، وكتب لأناس لهم ألقاب كبيرة مثل مثلا المفكر الكبير والمصلح الكبير، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الخلاف يا إخوة إذا كان بيننا وبين جماعات وكان في الفروع في المناهج، هذا يمكن التغاضي عنه، لأن الأمة أمامها قضايا مصيرية يجب أن تنظر إليها بعين الاعتبار. لكن لما تصل المسألة إلى خلاف عقدي، وأن المتصوفة هم سبب وبال هذه الأمة، لأنه خلي المتصوفة ربنا أكرمهم كده وصحيوا وفاقوا، تفتكر يعني إسرائيل هتعمل اللي بتعمله؟ ولا أمريكا هتفكر في اللي بتفكر فيه أو اللي ناوي تقدم عليه؟ في ضرار وفي شخب تحتاج يقظة على مستوى العالم الإسلامي قاطبة. تلك قبل كده ظلت السعودية تستضيف أمريكا من عام 12 سنة، وأمريكا ضيف كريم ولا ضيف ثقيل على قلب السعوديين، وفرت كل معالم كرم الضيافة بما أقره الشرع وما لم يقره الشرع، حتى قدمت لهم الخمور وأقامت لهم المواخير. وبعد كل هذه الضيافة وهذه السنين العديدة، شكلت السعودية على رأس دول الإرهاب لأنها تبنت الأصول الإسلامية. إحنا كمان برضو نبنى من الحب جانب عشان قالوا سعد الدين إبراهيم باشا. ايه هل الامور يعني تاريخ يعيد نفسه زي لما كان في التاريخ قبل كده سيناريو لاشياء معينه، يبقى التلكيكه فلان او علان اشياء تقرؤونها انتم في الاحداث او في التاريخ؟ على كل، على الامه ان تفيق. في الحقيقه كانت الامه محتاجه الى ايثاق في المتصوفه. المتصوفة قطاع عريض، احيانا يعني بغلط وبقول قطيع كبير. قطيع ليه كده يا شيخ؟ انا بشوف الناس اللي في الموالد، فعشان كده بقول قطيع مش قطاع. شيء عجيب اللي بنشوفه في الموالد، شيء رهيب اللي بنشوفه في الخيام اللي بيسموها الخدم، واللي بيقع ما بين الدرويش والدرويشات والقاذورات والتدخين وشرب الحشيش والافيون، والناس اللي يقعدوا يخمسوا مع بعض في الجوده الواحده، بطلوا لي بقى. على كل مش عاوزين نتوسع في الحكايه دي، لحسن الكلام ده يبقى معسل. في تباين في العقيدة درسناه، تباين في الشريعة سبق بيان، ووصلنا إلى المسألة الأخيرة التباين في الأخلاق، لأنه كما قلنا الإسلام بنقسمه إلى عقيدة وشريعة وأخلاق. ورأينا التصوف كعلم والمتصوفة كطرق أيضا لهم عقيدة وشريعة وأخلاق، في وجوه اتفاق وفي وجوه اختلاف في كل جزئية من هذه الجزئيات. يعني رأينا وجه الاتفاق في العقيدة، هم يقولون لا إله إلا الله كما أننا نقول لا إله إلا الله، لكن التباين بالنسبة لفلاسفة الصوفية يؤمنون بوحدة الوجود والاتحاد والحلول. بالنسبة لعامة الصوفية لا إله إلا الله في وادي، والعقيدة في وادي آخر. لا إله إلا الله لا تزيد عن كون إنه لا رب إلا الله، إله واحد خالق رازق مالك، ما عرفه أبو جهل عرفه المتصوفة. لكن لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، هذا غير موجود في عالم الصوفية، وإن وجد فهو المعبود أو العبادة تنحصر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، إنما عبادة بمعناها الشامل الكامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. هذا كلام ابن تيمية الذي يكفرون ولا يعتقدون. فمين اللي قال الكلام ده؟ إيه اللي خلى ابن تيمية والسلف يعرفوا العبادة التعريفها؟ اللي خلاهم يعرفوا العبادة هذا التعريف قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. رأينا التباين في جزئيات العقيدة في مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة، يعني الضلال في هذه المفاهيم هم العبادة والوسيلة والشفاعة والبركة. أيضا رأينا في قضية النبوة فروقا عجيبة، فالفارق شاسع والبون واسع بين معتقد أهل السنة والجماعة في النبي محمد عليه الصلاة والسلام كبشر نبي رسول، وبين الحقيقة المحمدية التي يؤمن بها المتصوفة غالبيتهم أو عامتهم، حيث يؤمنون بالحقيقة المحمدية، وحيث يؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نور وقبضة نورانية، وحيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ولد من الأزل ويبقى إلى الأبد، وحيث إنه يعلم الغيب، وحيث يعلم القرآن قبل نزوله، وجبريل قال له القصة اللي سمعتوها عمن تأخذ القرآن يا جبريل، قال له هيكون عن مين غير عن الله، ولكني أتلقاه من وراء حجاب، قال له هلا كشفت الحجاب يوما؟ فكشف الحجاب يوما فلقى النبي عليه الصلاة والسلام متربع وقاعد يقرأ عليه العشر اللي هينزل بيه ولا الربع ولا الناموس، وقال حي مدد الحقوني منك وإليك يا محمد، منك وإليك يا محمد. سيدنا جبريل كان يروح فيها مسكين، كان هتجي له سكتة قلبية، يعني منك وإليك. شوف بقى لو الشاطر حسن قال الحتة دي، يعني حاجة تخلي العقل يذهب. فقعد سيدنا جبريل يتنطط منك وإليك، شوف بقى يعني انت حاجة مش ورد أبدا، يعني ولا كانت ترد بخيال سيدنا جبريل لو عاش قد عمره اللي عاشه 300 مرة. منك وإليك يعني حصل له شيء، يعني جاله نص. فالمعتقد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالصوفية شيء عجيب، اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله يا رسول. إنما لا، الجزء كله ليلة الإسراء والمعراج حل الجزء بالكل. طيب، وعندك الخلاف الكبير في معتقد الأولياء، ايه الولي في القرآن والسنة؟ الولي المؤمن التقي. حاجة بسيطة، اللي انا وانت دخلنا في دائرة الولاية، بس الولاية العامة لما ربنا يكرمنا بشوية تقوى مع ما نحن عليه من ايمان، يبقى ان شاء الله ندخل في الولاية الخاصة. وشفنا درجات الاولية، لكن لا، الولي عند الصوفية لو كشف للناس العبد ويسأل العارف بالله، معرفة الولي اصعب ولا معرفة ربنا اصعب؟ قول له معرفة الولي اصعب. وكلام انت سمعته بعضا منه وقل قسطا منه، هذا تباين في العقيدة في الشريعة، مسألة الحقيقة والشريعة. يعني بيؤمنوا بالشريعة اللي نؤمن بيها، نعم، بس تيجي الشريعة، تيجي الحقيقة تهدم الشريعة. ويقول لنا القائل: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائعه. باسم الحقيقة هو يخرج عن الشريعة، وباسم الحقيقة يخالف الشريعة. والدليل ما فعله الخضر، خرق سفينة وقتل نفسا زكية وبنى جدارا لأهل قرية اللئام، يبقى أبو مخالفات واضحة وصريحة، يبقى من حقهم أن يفعلوا ما فعلوا. لذلك ترتكب المعاصي علانية في الموالد من مشايخ الطرق، فضلا عن المريدين. وعندنا بذلك أخبار اليقين على أن المسألة، يعني في أكثر أنه قال له: أيذن العارف بالله؟ قال: نعم. اطلع على اللوح المحفوظ فرى أنه سيجني، فأراد أن يوافق مراد الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ففي تباين بين العقيدة عند السنة الجماعة والمتصوف، أو العقيدة في منظور قرآن السنة ومعتقد تصوف، وما بين الشريعة أيضا. وحتى الجانب الأخلاقي الذي هو عبارة عن مقامات وأحوال عند المتصوفة، مقامات الأحوال في أصلها قد تكون موجودة في الدين، لكن ما له مقام ولا له حال ولا له خلق. بمعنى أنه مثلا الإنفاق مقام عند المتصوف. الإنسان منا إذا أراد أن يتخلق بخلق لا يبحث عن الفقر ليتخلق به، بل لو كان الفقر رجلا لقتلته، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكفر والفقر فيقرن بينهما. يأتي واحد إمام له شهرته الكبيرة مثل أبي حامد الغزالي في كتابه الإحياء، الذي قالوا عنه: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وكاد الإحياء أن يكون قرآنا. ويكتب كده في باب المقامات والأحوال: باب فضيلة الفقر مطلقا. الفقر ابتلاء، والإنسان الفقير الذي لا يصبر على هذا الابتلاء، أي فضيلة الله، أي فضيلة لفقير لم يصبر على فقره؟ إنما الفضيلة لمن صبر على البلاء، لمن صبر على بلاء تمثل في فقر أو تمثل في مرض أو تمثل في فقدان شيء من الأشياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في الحقيقة الغلو مرض، فما دخل هذا المرض في شيء إلا قلب الموازين. أي فضيلة للفقر؟ إنما أقصى ما يقال أن الفقير إذا صبر على فقره فهناك فضل لهذا الصبر. وكما رحنا نناقش هل الفقير الصابر أفضل في ميزان الله أم الغني الشاكر، والناس ما بين من يقول الفقير الصابر ومن يقول الغني الشاكر، ولكل أدلته أدلة قوية وجهة نظر ممتازة. ولو سألتني لقلت لك الغني الشاكر الذي يعني يزكي عن ماله ويتصدق بفضول أمواله هذا يعني في ميزان الله يفوق عشرات الفقراء. الله عز وجل حبب إلينا أن نكون أصحاب مال نزكي عنه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. إشارة قرآنية أنك تعمل وتغتنم وتزكي. حتى في الزكاة للفقير مطلوب إذا زكينا على الفقير أن نعطي الفقير حتى يصل لحد أن يغتني فيزكي ويصبح عضوا نافعا في المجتمع وتكون يده عليا بعد أن كانت سفلى. من حكم الزكاة وفقه الزكاة يوم أن تنظم الزكاة في ظل شرع الله. لكن أي شيء أخذ وضعه الطبيعي؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما نظم أمر الزكاة بصورة تتفق مع ميزان القرآن والسنة رأيناه أغنى الفقراء. لكن لما أرسل إليه عماله وولاته على الأقطار والأنصار ليس عندنا من جائع ولا عريان، وليس عندنا من فقير ولا مسكين. قالوا انظروا كل صاحب دين لا يستطيع سداد دينه فسداد دينه على بيت مال المسلمين. وانظروا كل عبد يريد عتق رقبته فعتقه من بيت مال المسلمين. وانظروا كل شاب لا يستطيع الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كغني من أغنياء المسلمين، والدور الذي قام به لما يجهز جيش العسر النبي عليه الصلاة والسلام ما أضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان في هذه الحالة يساوي كم من مئات وآلاف الفقراء، وما كان يقوم بعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء المسلمين. والنهاردة في أغنياء في العالم الإسلامي، بس نظر وتجد الغني اللي بيؤدي حق الله في المال. أغنياء العالم الإسلامي منهم ناس بيوضعوا في قوائم أغنياء العالم، على الرغم أن العالم الإسلامي موضوع في قائمة العالم الثالث أو العالم المتخلف والدول النايمة أو الدول النامية. أيوة خليكم صحيحين معاي مش نايمين، الدول النايمة النامية. شوف أنا غلطت ثاني هم الدول النامية فيها قوائم من الأغنياء كتير، ده ممكن يسد جيوب مصر، ده ممكن أمريكا مش تمنع المعونة الإضافية بس وتمنع المعونة الأصلية وتمنع معونة تحديد النسل وتمنع المعونات التانية كلها اللي بتبعثها ونقف على رجلين. والحمد لله البلد فيها خير كتير، ورغم كل اللي بيحصل وبتقرا عنه في الجرايد بس أنا ما بقراش عشان ده ما يفرش. الاخر حادثة اللي بيقول لك الراجل اللي واخد 18 وظيفة ده وبياخد 40 مليون كان 40 الف في الشهر ومش عارف خد كم مليون. الله، ولذلك انا صدقت مقولة الولد اللي قال سألوه اغنى دولة في العالم ايه؟ قال مصر. يا ريت يا ريت كانت مصر اغنى دولة في العالم، كنتش رحت بنجلاديش. ايه اللي يوديني بنجلاديش بس؟ قال اغنى دولة في العالم مصر. قالوا ازاي بس؟ ده الحالة يعني الحالة بينا ادي البيرو دي غطاها ولا مش عارف البيرو غطاها ولا الحكاية ايه؟ مين اغنى دولة في العالم؟ قال اللي بيحصل في مصر لو اي دولة تاني في العالم
كانت من زمان اعلنت افلاتها. انما شوف نواب القروض وقروض النواب واللي جم بعد قروض بعد نواب القروض واللي خدوا بضاعه واللي راح يشتروا بضاعه وش وش الضيف مواويل وملايين وبلايين، والحمد لله البلد لسه واقفه. طب انت لما تيجي توصل الملايين دي مش تسيب بدون مصر؟ مش برضه تعمل نهضه اقتصاديه في البلد؟ لو في مثلا كده يعني ضغط للاستثمار، بدل ما الناس تستثمر فلوسها بره وبعدين تتجمد الارصده كلها دلوقتي كله حد شفت، لانه امريكا بتودين العالم كله في ظل ان العالم كله ارهاب وهي بتحارب الارهاب. عشان كده هي رفع القضيه على السعوديه ب 116 تريليون. تريليون يعني ايه تريليون؟ ترول يعني تريليون. مليون ماشي، بليون ماشي، تسمع عن المليار ماشي، انما التريليون دي انا ما اول مره اسمعها بصراحه. الخرافي الذي ورثته الصوفيه غادرا عن سابق كان لابد من الفهم. اللي عاوز يدخل الطريقه لابد يفتكر حتى لو كان غني. يعمل ايه؟ يجيب كل اللي عنده ويفضيه في حجر شيخ الطريقه. خلص كده يقول له نقبلك عندنا وهتدخل في ملكوت السماوات. ايه سكوك القران من نوع ثاني؟ سكوك القران من نوع ثاني؟ ده كل ده حرام عندنا مش بيكون دي في الخرافات اللي مش عندنا. يا ما سمعت عن حكاية الرجل اللي يصنع المحفظة وانا اختبر في حجر شيخ الطريق يجمل الاوراق بتاعته البضاعة وخلافه والذهب والباقي خلاص صوبه. والله ما قاله الله في شأن أهل الكتاب، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. موجود في مشايخ الكتاب. يا ريت مقام الفقر اللي قالوه نظريا يكون لي تطبيق عملي. رغم انه نظريا خطا، هو موجود في مقام ما في الكتب، انما الواقع العملي على عكس هذا. فقرين اللي بتقول عليه ده اللي بيجيبوه المريدين بتحملوا تريلات لكبار التجار، تجار الجمله بتاخد من الزكايا لحط البلد. التكية الموجودة في شارع القدس تجمع الحاجات تماما، التجار والجملة مش القطران. فقر ايه اللي يقولوا عليه؟ ولا الزهد؟ الزهد يعني الزهد اللي خلى الصوفي يقول للمريد يقول له ايه؟ يقول له قم قم فانه لا يصلح لك التصوف. عشان ايه؟ شوف يا سيدي الواحد بعد ما يصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يحكم اساسه في الزهد لم يصح له شيء مما بعده. وعلى المريد ان يكون على بصيره من امره بخطوه دون المتمكنه في الزهد. والزهد كما قال يحيى بن معاذ حين سأل رجل متى ادخل حانوت التوكل والبس رداء الزهد واقعد مع الزاهدين؟ قال اذا صرت من رياضتك لنفسك في السر الى حد لو قطع الله الرزق ثلاثه ايام عنك لم تضعف نفسك. فاما ما لم تبلغ هذه الدرجه فجلوسك على نطاق الزاهدين جهل، ثم لا امن عليك ان تستطيع. واحد ثلاث ايام لا في مصدر رزق مطلوب منه يصلي لا ولا يقولش الواحد منهم ده عندنا في الدين القران والسنه. الانسان ياكل من الميته ويشرب من الخمر ليدفع عن نفسه الهلكه. لا ده ثلاث ايام قاعد يزور اكل ولا شرب. وبعدين لو انه سأل احدا
عن طعام أو شراب للأهل. لا يصلح لك أمر التصور وجلوسك على بساط الزاهدين جهل منك ويخشى أن يصطبح أمرك. أين هذا الزهد في عالم الفتنة؟ لا، الزهد حاجة والفتنة حاجة ثانية. وذاك مقام التوكل. التوكل مقام من المقامات. وحتى هذا المقام هو مقرر في القرآن والسنة. لم يخلو ايضا من مبالغات عند الصوفية ومن غلو في المنهج. تعريف التوكل، عرف الامام الغزالي التوكل فقال: التوكل مشتق من الوكالة، وهو عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. وعرفه الامام ابن القيم فقال: والتوكل حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله عز وجل والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس. فمما تقدر يتضح لنا أن التوكل ليس هو نفس الإيمان بالقضاء والقدر، بل التوكل ثمرة هذا الإيمان ونتيجته. ولهذا فإن التوكل عقيدة تقترن بالعمل، فحين يعزم المرء على عمل ما وقد آمن بالقضاء والقدر يجد في نفسه اعتمادا على الله عز وجل واستعانة به على إنجاز ذلك العمل وعدم خوف أو رهبة من غيره، لأنه يعلم أن غير الله عز وجل لا يملك له ضرا ولا نفعا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ألا تؤذون. التوكل مقرر في القرآن والسنة. لقد أشار القرآن الكريم إلى التوكل كمبدأ إسلامي عظيم، ورفع من شأن المتوكلين في كثير من الآيات الكريمة، في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقرن القرآن التوكل بالإيمان المقبول عند الله، فقال تعالى: أكثر من أي شيء آخر. فمن ذلك قولهم التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغافل يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبير. التوكل أن يكون العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغافل يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة ولا تدبير. فالتوكل هذا عند الصوفية يتعارض مع العمل، وإنسان لا يخرجون غير المتوكل من عموم المؤمنين. لكن من الذي قال إن التوكل يتنافى مع العمل؟ بل العمل كأخذ بالأسباب لا بد منه، ثم اليقين على الله رب الأسباب. فنحن عندنا أسباب ومسببات، وعندنا قاعدة تقول الأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. الأخذ بالأسباب واجب، إنسان جائع لابد أن يأكل، عطشان لابد أن يشرب، مريض لابد أن يتداوى. الأخذ بالأسباب واجب، تركها معصية. لو أن مريضا يحتاج إلى الدواء فترك أخذ الدواء والبحث عن سبيل الشفاء يأثم إذا مات، والذي ترك ما يدفع به التهلكة عن نفسه ولو كان محرما كأكل شيء من الميتة أو شرب شيء من الخمر يدير به غصبة، والضرورة هنا بقدرها يأثم أيضا. إذا ناخذ الأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك، كمن يظن أن الشفاء بيد الطبيب أو أن الشفاء يكون بالدواء كسبب دون أن ينظر إلى المسبب. لا، الطبيب سبب والدواء سبب، ومن وراء هذه الأسباب هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه وأن يلتفت إليه، لا أن تلتفت إلى الأسباب في ذاتها. فالنار مثلا لا تحرق بذاتها، والماء لا يجري بطبيعته، فالله عز وجل أفقد الماء أو منع الماء من الجريان، ومنع النار من الإحراق، ومنع السكين من الدفء، حتى نعلم أن الأسباب ليست بذواتها إنما من ورائها رفع الأسباب سبحانه. فالأخذ بالأسباب واجب وتركها معصية والاعتماد عليها شرك. أن أفهم أن التوكل هو التوافق، هو اللامبالاة، هو السلبية. يا عمي توكل على الله، يا عمي كمريض مثلا كل العلاج بإذن شبه لله، يا عمي مثلا ناكر عشان تنجز، يا عمي روح. لا لا، هذا التوكل يسمى التوكل اللي يتنافى مع القرآن الكريم. هذا التوكل هو الفهم المطلوب للتوكل عند الصوفية. انه لما يقول لك الانسان يتوكل على الله يسيب نفسه لربنا، لذلك تلاقي جماعة لا يأخذون الأسباب، الدراويش، الدراويش الكبار، ويقول لي يدخل من يدخل مولد، خلص المولد يدفع يأمل الثاني، وما شاء الله تلك قبل كده الدولة من ظلالهم الموالد على مدى السنة، فيدور على شغل ليه؟ الدولة فيها بطال، فما دورش على شغل، فتلاقيه يطلع من مولد ويدخل في مولد وهكذا كل السنة، وفي الأخير ده اسمه إيه؟ درويش يتوكل على الله، يأكل السحر، يأكل ما أهل لغير الله، ودرويش، يعني درويش يقول لك يعني دروشه، دروشه بالله. دروش في حاجة في اللغة العربية اسمها وش يا اخوانا، دي حاجة في وش. فالتوكل عندهم يتعارض مع العمل، والإنسان لا يخرجون غير المتوكل من عموم المؤمنين، ولكنهم يرون أن التوكل درجة يلتزم بها من يستطيع أن يكون فيها بالطريقة السلبية المذكورة ثانية، وإن لم يستطع أن يلتزمها يجوز له الاتجاه إلى العمل والتكتل، ولكنه في هذه الحالة لا يكون مش توكل على الله. يا كلام مقلوب، فهم معكوس. شوف من الاثار التي توضح فكره التوكل المقلوب عند الصوفيه ما ورد في رساله القشيري. روى عن ابي تراب النخشبي انه نظر الى صوفي مد يده الى قشر بطيخ ليأكله بعد 3 أيام، فقال له: خذ، لا يصلح لك التصوف، الزم السوق. اعيد عليك الرواية الثانية. روى ابو تراب النخشبي انه نظر الى روى القشيري في كتاب الرسالة، روى عن ابي تراب النخشبي انه نظر الى صوفي مد يده الى قشر بطيخ، مش بطيخة، لا، قشرة بطيخ، ليأكلها بعد كم يوم، بعد 3 أيام. وكان داخل في امتحان ان اذا مريد يصلح له مقام التوكل ولا لا. فلما رآه الشيخ بعد 3 أيام يمد يده لقشرة بطيخ ويقول له: قم وقالوا بقى على دماغه: قم، فإنه لا يصلح لك التصوف، الزم السوق. قال الله عليك، واحد بعد 3 أيام هياكل قشر بطيخ، يدفع عن نفسه ويستاهله، إذا مش متوكل على الله. لذلك المفاهيم دي اللي جعلت ايه؟ ناس يخطئوا سيدنا يوسف. شوف سيدنا يوسف النبي لما قال للساقي بعد ما فسر له الرؤيا، قال النبي: ظن انه نجم من هم الكل عند ربك. سيدنا يوسف عمل ايه؟ اخذ بالاسباب. قال: احكي له حكايتك، قال له في واحد مرمي في السجن مظلوم، وانا في السجن مظلوم، قل له ده انا ما دخلتش السجن الا عشان يفبرك الحكايه، عشان ما تطلعش مرات العزيز غلطان. كل الدلائل بتقول ان مرات العزيز غلطان، ودلائل البراءه واضحه جدا لسيدنا يوسف. الله، بس لو سيدنا يوسف راح بره ولا خلف السجن هتبقى مرات العزيز غلطان. عندي كل الناس، انما اللي ما يعرفش ملابسات القضيه ويلاقي يوسف هو اللي انسجن ومرات العزيز هي اللي بره، يبقى اكيد يوسف غلطان، اكيد يوسف هو اللي ورا الموضوع. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايه. شوف عظمه القران، انا مش هفسر لك هنا فكر اللغه بقى، بس افهم انت لما يقول لك ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. ودخل معه سجن حسين، والحكايه معروفه لغايه المذكرني عند ربك. ايه انت تدخل السجن فكر التظلم تبقى مش متوكل على ربنا؟ مش لازم فكر، لازم تاخذ بالاسباب. تبغى ترفع قضيه، ترفع قضيه، الا اذا كنت سوى على دينك يبقى ربك السجن احب اليك مما يدعونني اليه. المساومة على الدين لا تحتمل المفاصلة. وتقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت فرجي على دينك. انما تاخذ القدره، اذكرني عند ربك، اخذ بالاسباب. راح قال له سيدنا يوسف: غلط، ده ما كانش متوكل على ربنا، ده ضحك عليه ابليس. عشان كده خدوا بقيه الايه: فانساه الشيطان ذكر ربه. على انه مين اللي انساه الشيطان؟ يوسف. انساه ايه؟ ذكر ربه. لما اخذ بالاسباب وقال لرجل: اذكرني عند ربك، انساه الشيطان ذكر ربه. عشان كده ربنا عاقبه فلبث في السجن بضع سنين. هذه التفسير الصوفي. يوسف ياخذ بالاسباب ويعتمد على رب الاسباب، ويقول للرجل: اصبرني عند رب الحكايه وما فيها. الساقي ده طلع من السجن فرحان بالافراج، خاف انساه الشيطان ذكر ربه انه يحكي حكاية بتاعت سيدنا يوسف للملك. انا شوف اللي انا طلعت انا ما هي ده ما صدقت ما طلعتش احكي له او هو نسي او عدم اطاله من المهم لما انساه الشيطان ذكر ربه يترتب على هذا انه المسكين سيدنا يوسف طلب في السجن بضع سنين. انما في ظل المفاهيم المطلوبة ايه؟ لا ازاي سيدنا يوسف يقول للساقي اذكرني عند ربك. عشان كده ده برضه مثل قشرة بطيخ مسكيني. قشرة بطيخ طب بطيخ ارى احطه. لا الا الا قشرة بطيخ بعد ثلاث ايام. انت بتصوم في الصيف بتصدق ان قلت المغرب ويمكن تصلي المغرب في البيت عشان كده نصلي 16 ساعة وبقى تيجي 3 ايام ولا قشرة بطيخة من البطيخ الكتير اللي يسأله شيخ الطريقة وكان شيخ الطريقة ياكل ما شاء الله ويوزع. لا ما شاء الله مش موزع بطيخ ده بيوزع بالزيت الرومي ويرمي ده الورك وده الجناح ويقول له ده وركني وقت نفسك واعطي الغشيم الاجنحة والحكاية يعني هو ياخد الزبد واللبن والحق انه لا تنافي بين التوكل ومجاولة العمل والتكتب ونحو ذلك. فقد امر الله تعالى بالعمل كما امر بالتوكل ولا يمكن ان يأتي في الكتاب الكريم والتشريع الالهي العظيم ما فيه تناقض. فان الشخص اذا عمل يخاف ان يشعر باحد امرين اما ان يعمل ويعتقد ان العمل هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى النتائج وان ان يعمل ويعتقد ان العمل امر دعا الله اليه ولكنه لا يوجب شيئا من النتائج بذاته انما النتيجة وحصولها مرهونة بارادة الله وحده. فالعامل في الحالة الاولى غير متوكل على الله انما هو متوكل على عمله بحيث يعتقد انه بجهده الخاص يستطيع ان يجلب لنفسه الخير ويبعد عن نفسه الشر وان ذلك من ثمرات عمله الاكيدة. فهو بجهد هذا يتجاهل حقيقة القضاء والقدر التي شملت كل حركة وسكون في الكون. فليس في الكون حركة ولا سكون الا بتقدير الله عز وجل وتسهيله وتوفيقه وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقد لاحظ الناس ان مثل هذا العامل كثيرا ما ينتج له عمل حتى ما ينتظره من نتائج وانه يزور في النهاية بسوء العاقبة والعياذ بالله. اما العامل في الحالة الثانية يعمل وهو لا يعتقد ان العمل وحده هو المؤثر انما العمل امر مطلوب منه شرعا فهو يعمل امتثالا لما امر الله به من مباشرة للعمل. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كما قال ايضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله بالقضاء والقدر وإيكال النتائج إلى الله عز وجل وبين تنفيذ ما أمر الله به من العمل. وبهذا يتضح أن عقيدة التوكل عقيدة عملية وليست عقيدة سلبية وأن العاملين صنفان صنف غير متوكل وصنف متوكل. أما من ترك العمل إطلاقا فهذا لم يفهم التوكل على وجهه الصحيح. ألا ترى أن من يملك أرضا ويريد أن يحصل منها على نتاج زراعي ألا يحتاج ذلك إلى حرث الأرض ورجها؟ وهكذا من سائر أعمال الفلاحة فلو قعد له بالنتائج والمحاصيل الزراعية إلى بيته، فهل يضر هذا الشرع أو العقل؟ إذا فلا بد للحصول على النتائج أن يذهب إلى الحق فيشقه ويزرعه كما يشق الناس أرضهم ويزرعونها ويتوكل على الله في النتائج، فهذا الذي يكرهه الشرع والعقل، وهذا هو التوكل الحق المعبر عنه بإعقلها وتوكل، إعقلها وتوكل. وأخيرا نقول إن الشريعة قررت في جوهرها وكلياتها وجزئياتها وجوب العمل بالإضافة إلى ما أمرت به من لزوم الاعتماد على الله عز وجل في النتائج والعواقب بالتوكل الصادق على الله. وقل مع القرآن: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والنتيجة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وخلاصة القول في التوكل أن التوكل اعتقاد وعمل، فالاعتقاد هو أن الله عز وجل هو المالك والمتصرف الحقيقي في الكون وحده، وأنه هو الرزاق وهو النافع الضار وهو المحيي المميت، وأنه لا أحد يملك في هذا الكون مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، ولا يملك أن يتصرف في شيء منها من عند نفسه لا لم يأذن الله في ذلك ويسره له، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآيات وهذا الاعتقاد يورث في نفس صاحبه الثقة والقوة في النفس، فينطلق إلى ما يريد من أعمال، وهو واثق كل الثقة من أن أمره بيد الله عز وجل وحده، وأن أحدا لا يستطيع أن يضره ولا أن ينفعه إلا بإذن الله. وفي الحديث: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. فالتوكل يعطي المؤمن الجرأة على العمل، وكل من توكل على الله في شيء من أمور دينه ودنياه كان أحرى أن يقدم على ذلك العمل بلا تهيب ولا تردد، وكان أكثر أن يحصل على ثمرة ذلك العمل. نعم، هذا الذي نعرفه عن التوكل من منظور القرآن والسنة. وقد خالف التوكل مع الغلو فيه من منظور المتطرفة، فحتى هذا الذي أقره القرآن وبينته السنة رأينا فيه غلوا وشططا كسائر المنهج الثابت، وما بقي منه ذلك اللاحق. بقي حديث عن مقام التوبة وعن حال الفناء ودرجات الفناء، يعني بقي لنا درس آخر في تلك السلسلة إن شاء الله تعالى. اجتهدت في أن أتمم هذه السلسلة قبل جزري ولو مع تأخري في هذا الشهر، فإن شاء الله تعالى بقي لنا درس أخير، لكن أستميحكم عذرا ألا يكون الأسبوع القادم، فأنا فيه على سفر إن شاء الله تعالى، ونلتقي في الأحد أسبوع بعد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ليكون درسا ختاميا لتلك السلسلة، ومعه يستودعكم الله الذي لا يستطيع ودائعه. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا أجمعين واهدنا أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا كأسر إخواننا كأسر المكروبين كأسر المحسورين عن عبادة المستضعفين انصر عبادة المجاهدين إلى شر أنفسنا إلى شر الظالمين اللهم اكشف الأمة عن هذه الأمة اللهم اكنا شرور الأمريكان اكنا شرور الصهاينة اللهم اجعل اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ورد سهامهم إلى صدورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك سلط عليهم سيف انتقامك نصرة لدينك وانتصارا لأوليائك اللهم عاملنا بفضلك وعاملنا بجودك وعاملنا بكرمك ولا تعاملنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا ولا قصورنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ارحمنا فإنك بنا ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان احينا مسلمين توفنا مؤمنين اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما وعلى آله وصحبه أجمعين يغفر الله لي ولكم وشكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله.